الحقيقية. وانتهى الكلام إلى إثبات الرأي الصحيح في المسألة، وهو أن الحرف موضوع لمعنى مغاير لما وضع له الاسم، وأن الاسم وضعه بالوضع العام الموضوع له عام، والحرف موضوع بالوضع العام الموضوع له خاص. نحن الآن في مقام إثبات صحة هذه الدعوة الثانية. السيد كان يقول بأنه إثباتها يتم على شكل مراحل. في المرحلة الأولى السابقة التي قرأناها أثبتنا فيها أن معنى الاسمي يختلف سنخا وذاتا عن المعنى الحرفي، في أن المعنى الاسمي موضوع لمعنى، أو المعنى الاسمي معنى ومفهوم لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن، إلا يحصل الغرض بإحضاره في الذهن تصوران وبالحمل الأول الذاتي. يعني يكفي في مقام تحقيق الغرض من إحضاره هو أن نحضر المفهوم الاسمي تصوراً، يعني نحضر الحقيقة لكن تصوراً لا بنفسها. واضح؟ الغرض من إحضار النار في الذهن ليس، لا يتوقف على إحضار حقيقة النار في الذهن، وإنما يكفي إحضار حقيقة النار مفهوماً تصوراً، يعني إحضار النار بالحمل الأول الذاتي. بينما المعنى الحرفي سنخ معنى سنخ مفهوم لا يتحقق الغرض من إحضاره في الذهن إلا بإحضاره بحقيقته. واضح؟ لا يتحقق الغرض بإحضار المفهوم في الذهن تصورا، بل لا بد من إحضار واقع المفهوم الحرفي المعنى الحرفي. هذا تقدم سابقا، مو قلنا؟ لأن الربط بين المحمول والموضوع يتوقف على إحضار ذات النسبة وواقع النسبة وما تكون نسبة بالحمل الشائع الصناعي. طب هاي مرحلة. في المرحلة الثانية الآن نقول بأنه لو التفتنا إلى نسبة واحدة، نوع من النسبة، لنفرض كما يمثل النسبة الظرفية، النسبة الاستعلائية، النسبة الابتدائية، هذا النوع الواحد من النسبة، النسبة الظرفية، تكثرها عادة يكون بأحد شكلين. تعدد النسبة يكون بأحد شكلين، إما بأن يكون تكثر النسبة الظرفية بتكثر ماذا؟ بتكثر أطراف النسبة ذاتا وحقيقة، وهذا واضح، لأن النسبة الظرفية القائمة بين النار والموقد في قولنا النار في الموقد تختلف عن النسبة الظرفية القائمة بين الغرفة والكتاب حينما نقول الكتاب في الغرفة. هذه النسبة غير هذه النسبة، وسبب تكثر هذه النسب مع أن كل منهما نسبة ظرفية هو شنو؟ هو تغاير الأطراف ذاتا، لأن النار والمنقد تتغاير ذاتا مع الكتاب والغرفة. هذا نوع من تكثر النسبة. أكو نوع آخر من تكثر النسبة لا تتكثر فيه الأطراف وتتغاير فيه الأطراف ذاتا، الأطراف نفس الأطراف، لكن التغاير يكون باعتبار موطن الأطراف، كما في النار في الموقد. واضح؟ هذه النسبة لها وجود في عالم الخارج ولها وجود في عالم الذهن. احنا الاطراف ما متكثرة، هو نفس النار ونفس الموقد، لكن هذه النسبة التي تربط بين النار والموقد في الذهن تختلف عن النسبة التي تربط بين النار والموقد شنو؟ خارجان. فهنا توجد نسبة ظرفية خارجية أطرافها النار والموقد، ونسبة ظرفية ذهنية أطرافها النار أيضا والموقد. هذا واضح. هذا هم نوع من تكثر النسبة الظرفية. خب الآن نجي
الاختلاف بين الذهن المتكلم والسامع،
هم ما تختلف النسبة. واضح؟ النسبة الظرفية القائمة بين النار والموقد في ذهنك تختلف عن النسبة الظرفية بين النار والموقد القائمة شنو؟ في ذهني، لأن هاي موطنها ذهنك وهاي موطنها ذهنك. موطن الأطراف هذا هم يختلف باختلافا. فإذا النسبة الظرفية تكثرها يكون بأحد هذين النحوين. الآن نأتي ونقول أن النسبة الظرفية كلما تكثرت يستحيل انتزاع جامع حقيقي لها. الآن نحن في صدد إثبات هذه الدعوة، أن النسبة الظرفية كلما تكثرت ذاتا أو موطنان يستحيل انتزاع جامع حقيقي فيما بينها، ذاتي فيما بينها. ليش نريد نثبت هذه الدعوة؟ لأن دعوة صاحب الكفاية في أن الحرف كالاسم يتوقف على وجود جامع ذاتي حقيقي بين أفراد النسبة.
كالاسم.
شلون الانسان اللي لما يريد يضعه لمعناه كل يتصور فد مفهوم كلي مو يكون مرآة لكل الافراد الموجودة في الخارج، ثم يضع الانسان لغة الانسان من لذلك المفهوم الكلي، لذلك الجامع الانتزاع الذاتي. واضح هذا؟ الان في المقام حينما نقول ان من موضوع لكلي النسبة الظرفية نتجي في موضوع للنسبة الظرفية ككل، كنا نقول انه هناك جامع حقيقي ذاتي بين هذه النسبة وهذه النسبة وهذه النسبة يوضع من لذلك الجامع. واضح؟ احنا الان بصدد اثبات انه ليس هناك جامع بين النسب الظرفية المتعددة. ليش لا يكون جامع ذاتي ماهوي حقيقي للنسب الظرفية المتكثرة؟
لأن يعني إبطال دعوة
صحيح الكتاب وإثبات صحة هذه الدعوة. واضح؟ يقول إذا التفتنا إلى جملة من الأمور، الجملة الأولى أن الجامع الذاتي الحقيقي الماهوي يختلف عن الجامع العرضي. في ماذا؟ في أن المقومات الذاتية للأفراد تكون منحفظة في الجامع الماهوي، بينما المقومات الذاتية للأفراد ليست منحفظة في الجامع الانتزاعي العرضي. ففرق بين الإنسان حينما يكون جامعا ماهويا لزيد وعمر وظفر، وبين الأبيض كعنوان جامع بين هذا الكتاب الأبيض وزيد الأبيض وشنو والعمام البيضاء مثلا. واضح؟ عنوان الأبيض أيضا جامع وينطبق على كل هذه الأفراد المتعددة، لكن المشخصات الذاتية للكتاب لا تنحفظ في الجامع، المشخصات الذاتية لزيد الأبيض لا تنحفظ في الجامع. بينما الإنسان حينما يكون جامعا لزيد وبكر وعمر نرى أن المشخصات الذاتية الحقيقية الموجودة في زيد محفوظة وين؟ محفوظة في الجامع، وهو كونه إنسانا ناطقا مثلا. واضح؟ هذا واضح. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن انتزاع الجامع دائما يكون بأي كيفية يكون؟ انتزاع الجامع دائما يكون بإلغاء الجهات المشتركة الموجودة بين الأفراد وإبقاء شنو؟ بإلغاء ما به الامتياز بين الأفراد وإبقاء الجهة المشتركة الموجودة بين الأفراد. هذا الكتاب يختلف عن زيد الأبيض في أن هذا كتاب مصنوع من ورق مثلا وذاك إنسان ناطق. ما به الاشتراك بين الكتاب وزيد هذا نبقي، واضح؟ وما به الامتياز شنو؟ نلغيه. شو وقت ما ألغينا ما به الامتياز واحفظنا لاحظنا الجهة المشتركة، الجهة المشتركة هي اللي تكون شنو؟ جامع. هذا واضح أيضا. قوام الكتاب بأن يكون مثلا مصنوعا من ورق، شو وقت ما أخذنا هذه الخصوصية في نظر الاعتبار عند انتزاع الجامع ما راح نقدر ننتزع جامع. ليش؟ لأنه إذا أخذناها بنظر الاعتبار ما راح تنطبق على الإنسان الأبيض. واضح؟ فإذا لابد أن نلغي ما به الامتياز ونبقي الجهة المشتركة اللي هي تكون شنو؟ جامع، ويكون لون أبيض مثلا. هذا واضح. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة نجي إلى محل كلامنا، النسب الظرفية المتكثرة. الآن شنو غرضنا؟ أن ننتزع منها في الجامع. الآن نريد نقول أن هذا الجامع اللي ننتزعه يستحيل أن يكون جامع ذاتي. يعني شنو جامع ذاتي على ضوء المقدمة الأولى؟ يعني جامع تنحفظ به الخصوصيات المقومة لكل فرد فرد من هذه الأفراد، هذا يستحيل. وإنما دائما الجامع اللي ينتزعه للنسب الظرفية المتكثرة هو جامع شنو؟ عرضي انتزاعي من قبيل الأبيض بلحاظ الإنسان والكتاب. ليش؟ يعني نقول أن هذا الجامع اللي ينتزعه لهذه النسب الظرفية المتكثرة، هذا الجامع هل تنحفظ به الخصوصيات المقومة بالأطراف أو لا؟ سؤال. يقول ما تنحفظ به فلا يكون ذاتي. ليش ما تنحفظ به؟ لأن نقول أن هذه النسبة الظرفية القائمة بين النار والمنقذ، وهذه النسبة الظرفية القائمة بين الكتاب والغرفة، بما تتقوم هذه النسبة الأولى؟ تتقوم بطرفيها كما هو واضح. أطراف النسبة هي قوام النسبة، بمعنى مع شنو القوام؟ بمعنى أننا يستحيل أن نتعقل نسبة من دون شنو؟ من دون أطراف. فإذا أطراف كل نسبتين تكون من الأمور المقومة لحقيقة تلك النسبة، بمعنى أن واقع النسبة متوقف على وجود ذلك هذين الطرفين. فإذا هذه النسبة قوامها بطرفيها، وهذه النسبة شنو؟ قوامها بطرفيها. الآن لما نجي نريد ننتزع جامع ماهوي حقيقي ذاتي بين هاتين النسبتين الظرفيتين، لابد أن نقول أن نحفظ في ذلك الجامع ما به قوام كل فرد الفرد، واضح؟ يعني ما به الاشتراك. هذا الجامع اللي نحفظ به ما به قوام كل نسبة، لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار شنو؟ أطراف كل نسبة. هذا واضح. وش وقت ما أخذنا عليكم السلام
سيد حيدر في الموضوع مثلا من الأبيض بالنسبة للذات
لا، لكن هناك تقسيم العرض والذات، العرض في مقابل الذات. احنا عنوان انتزاعي نسميه بالعنوان الانتزاعي، هو جامع انتزاعي نسميه، واضح؟ قل له بأنه عليك بخاصف النعل، خاصف النعل عنوان مشير إلى مشير إلى ذات معينة في الخارج، لكنه هذا العنوان لا تنحفظ به خصوصيات المقومة علما لهذا الفرد الخارجي، وإنما هو شنو؟ عنوان مشير فقط، واضح؟ عنوان مشير فقط علما إلى هذا الشخص الموجود في الخارج، فهو عنوان انتزاعي يسمى. العنوان الحقيقي اللي يصدق أن يكون جامع حقيقي ذاتي كنت تنحفظ به المقومات الأساسية الموجودة وين في كل الأحوال.
المعنى باقي
شيء زين
المعنى
إيه الجامع على كل تقدير هو جامع، لكن مركم جامع حقيقي مركم جامع انتزاعي. الآن قلنا أن النسب الظرفية المتكثرة أطراف كل نسبة من المشخصات الحقيقية والذاتية لكل نسبة، هذا واضح. زين الآن نجي نشوف ما فيه امتياز هذه النسبة عن هذه النسبة، ما هو؟ هو نفس الأطراف. بما تمتاز نسبة هذه النسبة عن هذه النسبة؟ بطرفيها. الآن لما نريد ننتزع جامع، جامع لا يخلو إما ذاتي أو انتزاعي، مو؟ إذا كان ذاتي فلا بد شنو؟ نلغي ما به الامتياز ونبقي شنو؟ ما به الاشتراك. خب إذا ألغينا ما به الامتياز يعني كنا نلغي شنو؟ بطرفين. بينما فرضنا سابقا أن قوام النسبة بيش بطرفيها، فهذا يثبت على أن انتزاع الجامع المتوقف على إلغاء ما به الامتياز يستدعي إلغاء المشخصات الحقيقية لكل نسبة. فإذا ألغينا المشخصات الحقيقية لكل نسبة الجامع يكون شنو؟ عرضي، ما يكون جامع ذاتي، لأن معناه أن هذا الجامع بعد إلغاء ما به المشخصات الحقيقية لكل نسبتين ليس لم تنحفظ به شنو؟ المشخصات الحقيقية لكل نسبة، فإذا لم تنحفظ فيه فلا بد أن يكون جامع شنو؟ هذا البرهان واضح صح؟
هذا بالمثل شوية يعني
هو هذا النسب اللي مثاله هو النسب الخارجي، يعني من المثل بشيء آخر سوى النسبة.
شوف لن يكون جامع
ها، فإذا أكو جامع عندنا بين النسب الظرفية المتكثرة في الخارج أو في الذهن، لكن هذا الجامع شنو؟ ليس جامع ذاتي، وهذا المطلوب إحنا نثبت هالمقدار. فإذا هذا الجامع شنو؟ جامع عرضي. الجامع العرضي شنو؟ الجامع العرضي يختلف عن واقع الأفراد اختلافا شنو؟ ذاتيا وحقيقيا. صحيح إن عندنا جامع، هذا الجامع شنو نسميه؟ لما الآن جنابك تريد تنتزع عنوان جامع بين النسب الظرفية المتكثرة في الخارج، شو تقول؟ مفهوم نسبة شنو؟ ظرفية. النسبة الظرفية كجامع بين النسب الظرفية المتكثرة خارجا أو ذهنا ليس نسبة، مو؟ وإنما هو شنو؟ وإنما هو عنوان مشير إلى تلك النسب، فهو إذا نسبة بالحمل الـ الذات الأولي وليس نسبة بالحمل الشايع الصناعي. الآن نجي إلى إثبات نفس الدعوة. بعد أن ثبت بهذا البرهان أن مفهوم النسبة الظرفية ليس جامعا حقيقيا بين أفراد النسبة الظرفية المتكثرة خارجا عن الذهنين، الآن نجي نقول أن الواضع حينما أراد أن يضع لفظة من إلى معناها شلون وضعها؟ صاحب الكفايش يقول، يقول أنه وضعها علما لمفهوم النسبة الظرفية، مو معنى لمفهوم النسبة الظرفية. نقول له بأن هذا المفهوم اللي هو الكلي اللي تصوره حينما وضع لفظ من، هذا جامع حقيقي لو عربي، نحن أثبتنا بالبرهان أنه جامع شنو؟
عربي.
جامع عربي. الآن نسأل أن من حينما يريد أن يضعها يضعها علما بنفس الجامع العربي الذي يختلف حقيقة وذاتا عن الأفراد الخارجية، ما ممكن، فلا بد أن يضعها علما للأفراد الخارجية، يعني يضعها للنسب المتشخصة الموجودة في الخارج. وسبب تصور هذا العنوان الانتزاع العربي هو أنه حتى يتمكن بواسطة تصور هذا العنوان من تصور شنو؟ جميع أفراد النسبة، لأنه عنوان مشير. هذا الواضح حينما يريد يضع اللفظ من، إذا ما يريد يتصور عنوان مشير إلى كل النسب الموجودة والتي كانت موجودة والتي ستوجد في المستقبل، لازم شو يسوي؟ يحضر نفس الأفراد. واضح؟ فيقول وضعت من للنسبة بين النار والموقد، وضعت من للنسبة بين الكتاب والمغرفة، وضعت من لبقية النسب، هذا بتعبير. واضح؟ فلازم شو يسوي؟ لازم يحضر لفد عنوان يكون مشير وكاشف عن من؟ عن جميع أفراد النسب. لكن لا أضع اللغة لنفس ذلك العنوان، لأنه ليس نسبة حقيقة وواقعا، وإنما لمن يضعها؟ للأفراد. وبهذا يكون الوضع عام، لأن المعنى المتصور شنو؟ كلي، لكن الموضوع له شنو؟ خاص، لأن الموضوع له هو النسب الموجودة المتكثرة خارجا أو ذهنا. فإذن لفظ الابتداء يختلف عن كلمة من، لفظ النسبة الظرفية يختلف عن كلمة في، لفظ الاستعلاء يختلف عن كلمة على، في أن الابتداء كلفظ موضوع شنو؟ لمفهوم الابتداء مو للأفراد الخارجية للنسب الابتدائية، بينما لفظة من موضوع للنسب الخارجية المتكثرة، لكن إحضار هذه النسب عند الوضع في حالة الوضع كان موقوف على إحضار عنوان عربي جامع عربي مشير إلى تلك النسب المتعددة والمتكثرة، فيثبت أن الوضع عام والموضوع له شنو؟ خاص. لكن أكفد نكتة ينبه عليها السيد وهي في محلها جدا، وهي أننا حينما نقول بأن الحرف موضوع للوضع العام والموضوع له خاص، لا نقصد من الخاص هنا بمعنى الجزئي المنطقي الذي يستحيل انطباقه على شنو؟ على كثيرين، لأن النسبة الذي وضع لها لفظ من قد تكون منطبقة على كثيرين تبعا لشنو؟ لكلية أو جزئية طرفيها. حينما تقول جنابك صرت من البصرة، واضح؟ خو هاي النسبة الابتدائية القائمة بين المبتدأ وبين البصرة يمكن أن تنطبق على كثيرين، بمعنى أنه إذا انطلقت من الشارع الفلاني من البصرة تصدق على النسبة الابتدائية القائمة بينك وبين شنو؟ وبين البصرة. إذا انطلقت من شارع آخر هم تصدق النسبة الابتدائية، فإذا هذه نسبة ابتدائية واحدة يمكن أن تنطبق شنو؟ على كثيرين باعتبار كلية أحد أطرافها وهو شنو؟ وهو البصرة. من موضوع لهذه النسبة الابتدائية القائمة بينك وبين البصرة، مع أنها شنو؟ قد تكون منطبقة على من؟ على كثيرين. إذن ما هو المراد من الخاص حينما نقول أن الحرف موضوع، الموضوع له الحرف هو الخاص؟ يقول الخاص بمعنى جزئي لا بمعنى استحالة الانطباق على كثيرين، وإنما باعتبار جزئية الطرفين، بمعنى أن النسبة القائمة بينك وبين البصرة النسبة الابتدائية تختلف عن النسبة القائمة بينك وبين الحلة مثلا أو النجف، تلك نسبة وهذه شنو؟ وهذه نسبة، فهذه النسبة خاص لكن بلحاظ شنو؟ بلحاظ عدم انطباقها على تلك النسبة، لا بمعنى أنها يستحيل أن تنطبق على شنو؟ على كثيرين، فيما إذا فرضنا أن أطرافها كثيرة. فإذن الموضوع له الحرف جزئي لكن لا جزئي منطقي بالمعنى الاعتيادي الجزئي، بل بمعنى الجزئية بلحاظ الطرفين وعدم إمكاني هذه النسبة على شنو؟ على أطراف أخرى وعلى نسبة قائمة بين أطراف أخرى. المرحلة الثانية أن تكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا، كما في نسبة النار إلى الموقد ونسبة الكتاب إلى الرف، أو موطنان كما في نسبة الظرفية بين النار والموقد في الخارج وفي ذهن المتكلم وفي ذهن السامع، مع كون الطرفان غير متغايران ذاتا، يعني هو نفس النار ونفس الموقد. كلما تكثرت النسبة على أحد هذين النحوين استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بينها، وذلك إذا عرفنا ما يلي: أولا أن الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، خلافا للجامع العرض الذي لا يستبطن تلك المقومات، ومثال الأول الإنسان بالنسبة إلى زيد وخالد، ومثال الثاني الأبيض بالنسبة إليهما لا زيد وخالد. ثانيا إن انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركة بين الأفراد مع إلغاء ما به الامتياز، لأنه إذا ما ألغينا به الامتياز ما يصير جامع بعد، لأنه يستحيل أن تضغط عليه مع الطرف الآخر. وثالثا أن ما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها على بعض إنما هو أطرافها تتميز بطرفيها، وكل نسبة متقومة ذاتا، يعني في نفس الوقت اللي تكون الأطراف هي ما به الامتياز تكون من المشخصات الذاتية لكل نسبة، متقومة ذاتا بطرفيها، أي أنها ضمير يعود على الأطراف، أي أن الأطراف في مرتبة ذات النسبة لا يمكن تعقلها أي النسبة بصورة مستقلة عن طرفيها، وإلا لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة في مرتبة ذاتها. وعلى هذا الأساس نعرف أن انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينها، وهو شنو؟ الطرفان لكل نسبة. ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف اللي بها الامتياز لا يتضمن شنو؟ المقومات الذاتية لتلك النسبة، فلا يكون جامعا ذاتيا حقيقيا.
ما يقول لا تتضمن أصلا، هو ما يبقى شيء.
ليش؟
شو قاعدنا إذا سحبنا الأطراف من جهة ما دخلناها؟ نفس النسبة اللي
يعني بالنسبة بالحمل الذات الأول،
يعني عبارة لا تتضمن كأنه وقفت شيء،
يعني بعض الأحيان يبقى بعض الأحيان ما يبقى، يعني في محل كلامنا يصير مجرد مفهوم نسبة بالحمل الذاتي الأول. وهذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين أفراد النسب الظرفية، أن هذه النسبة تختلف ذاتا عن النسبة الأخرى وإن كان بينها جامع عرض اسمي وهو نفس مفهوم النسبة الظرفية. المرحلة الثالثة، وعلى ضوء ما تقدم أثبت المحققون أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص، لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له، فلا بد من وضع الحرف شنو؟ لكل نسبة بالخصوص، وهذا إنما يتأتى بإحضار جامع شنو؟ عنواني عرضي مشير، ما يقدر يحضر الأفراد الخارجية للنسبة، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. وليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، لأن النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها. بل كون الحرف المراد بها شنو؟ كون الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين. صار الطرفين قد يكونان كليين فتنطبق على كثيرين، قد يكونان جزئيين فلا تنطبق شنو؟ على كثيرين. فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج، فالجزئية في مقابل الجزئية المنطقية. بحث الآخر في هيئات الجمل. هيئات الجمل أيضا نقول حالة حال الحروف، كما أن الحروف موضوعة للنسبة ومعناها وحقيقتها هو النسبة الرابطة بين طرفين، هيئات الجمل أيضا موضوعة للنسبة، كل هيئة موضوعة للنسبة. ولذا يعبر حينما يقال المعنى الحرفي لا يكون مراد به هو مدلول الحرف فقط، بل مدلول الحرف على عام مدلول الحرف ومدلول كل هيئة، كل هيئة في الجملة، والمراد من الهيئة في الجملة هو التركيب الخاص في الجملة الذي يكون له معنى بلا إشكال. هذه الهيئة تكون موضوعة شنو؟ معناها أيضا معنى حرفي، يعني أن معناها هي عبارة عن النسبة. واضح أن مثلا حينما تقول محمد القائم هذه توجد لهذه الجملة هيئة خاصة، ولذا يرد هذا التقسيم المشهور في أن الجملة لها مادة ولها شنو؟ لها هيئة. المراد من مادة الجملة هي الكلمات الأساسية الموجودة في تلك الجملة، هذه مادة، فزيد مادة للجملة وقائم أيضا مادة للمواد الجملة. هذه المواد لها هيئة معينة، يعني وردت بشكل معين بصورة متميزة. أما إذا قلت القائم زيد مثلا، فهناك فرق بين مثلا أن نقول إياك نعبد بين أن نقول نعبدك. واضح؟ تقديم ما حقه التأخير، تقديم المبتدأ على الخبر يطفت معنى، تقديم الخبر على المبتدأ له معنى آخر، تقديم ما حق التأخير يطفت، تقديم المفعول به على الفاعل مع أن المواد واحدة. واضح؟ حينما تقول ضربت زيدا وزيدا ضربت، أكفت معنى آخر موجود في قولك زيدا ضربت ليس موجود في قولك ضربت زيدا، وهو الاختصاص مثلا. في الحقيقة هذا معنى الاختصاص اللي يطاه شنو؟ اللي يطاه هيئة الجملة لا مادة الجملة، لأن المواد محفوظة في كلتا الجملتين، لكن الهيئة الخاصة والتركيب الخاص لمواد الجمل أعطاه هذا المعنى. هذا المعنى اللي يكون مدلول لهيئة الجملة دائما يكون معنى شنو؟ معنى حرفي، يعني نسبة. واضح؟ هذه النسبة عادة تنقسم إلى نسبة تامة ونسبة ناقصة باعتبار انقسام الجملة إلى جملة تامة وجملة شنو؟ ناقصة. شو الفرق بين جملة تامة وجملة ناقصة؟ أن الجملة التامة هي التي يصح السكوت عليها، والجملة الناقصة هي الجملة التي لا يصح السكوت عليها. فجملة زيد قائم يقال أنها جملة تامة، فهي تدل على نسبة شنو؟ تامة. بينما قولك زيد القائم وتسكت جملة شنو؟ ناقصة، فهي تدل على نسبة لكن نسبة شنو؟ ناقصة. واضح؟ فإذا دائما هيئات الجمل تكون دالة على نسب، غاية الأمر أنه إن كانت الجملة تامة تدل على نسبة تامة، وإن كانت الجملة ناقصة تدل على نسبة ناقصة، وسيجي توضيحها بعدين. في مقابل هذا القول رئيس الخوي اللي يقول بي بأنه لا، أصلا هيئة الجملة الناقصة موضوعة لمعنى يختلف عن وضع هيئة الجملة التامة. هذا طبعا تابع لنظريته في باب الوضع كما تقدم سابقا، وهو أن الوضع عبارة عن التعهد. الوضع عبارة عن التعهد، الواضع بمعنى أنه يتعهد الواضع بأنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا إذا قصد شنو؟ هذا المعنى، أو أنه يتعهد أنه عندما يقصد هذا المعنى يتعهد بأن يستعمل هذا اللفظ. هذا معنى التعهد اللي فسرناه سابقا. تفسير الوضع بالتعهد يلازم أن تكون الدلالة شنو؟ دلالة تصديقية دائما، دلالة تصورية بعد شنو؟ ما عدنا نحذفها بعد. ليش؟ لأنه بعد فرض أن الوضع بمعنى أن يتعهد أني لا أتي بهذا اللفظ إلا إذا قصدت هذا المعنى. واضح؟ فإذا قصد المعنى هو الذي يكون اللفظ موضوع. شنو موضوع إله؟ فاللفظ موضوع المن لقصد إرادة المعنى. فدائما يكون الموضوع له اللفظ هو شنو؟ قصد الحكاية في الجملة الخبرية مثلا، قصد الطلب في الجملة الإنشائية. واضح؟ الواضع يقول بأني أتعهد لا أتي بالجملة الخبرية، هيئة الجملة الخبرية، إلا إذا قصدت الحكاية. لا أتي بالجملة الإنشائية إلا إذا قصدت الطلب، قصدت الاستفهام، قصدت التوضيح وإلى آخره. فإذا هيئة الجملة لما تكون موضوعة لهذا القصد، والقصد مدلول تصوري وتصديقي، مدلول تصديقي. سيد الخائي فرق بين الجملة الناقصة والجملة التامة بلحاظ، لا بلحاظ اختلاف المدلول التصوري لكل منهما كما سيأتي، بل بلحاظ اختلاف المدلول التصديقي. يقول أن الجملة التامة موضوعة لقصد الحكاية، يعني المدلول التصديقي من الدرجة الثانية، بينما الجملة الناقصة موضوعة لقصد إخبار المعنى في ذهن السامع، وهو مدلول تصديقي من الدرجة شنو؟ الأولى، على ضوء ما تقدم لا تقدم. موتي. الفرق بين زيد قائم وبين زيد القائم هو أنه يقول زيد قائم موضوعة لقصد الحكاية عن نسبة خارجية متحققة في الخارج، ويشنو نسبة القيام المن إلى زيد، نسبة الحكاية عن واقع. واضح؟ قصد الحكاية عن واقع هيئة الجملة الخبرية موضوعة إلا، هذا مدلول تصديق من الدرجة الثانية. بينما زيد القائم ليس فيها قصد الحكاية عن واقع، واضح؟ وإنما شنو؟ قصد اختار المعنى في ذهن السامع. زيد المتلبس البيت بالقيام يريد أن يختار صورة هذا المعنى، تارة الإنسان يتصور زيد مجردا عن القيام، وأخرى يتصور زيد متلبسا شنو؟ بالقيام. فهي موضوعة لقصد اختار المعنى في ذهن السامع، وهو مدلول تصديق من الدرجة الأولى. واضح؟ سيد يقول بأن هذا ليس صحيح، بل الصحيح هو أن اختلافه أن الألفاظ موضوعة لها مداليل تصورية، لا أن مدلولها دائما يجب أن يكون مدلول تصديقي، بل لها مدلول تصوري فضلا عن المداليل التصديقية. وأن الدلالة الوضعية دلالة دائما شنو؟ تصورية. في رأينا احنا أن الدلالة التصورية دائما دلالة شنو؟ الدلالة الوضعية دائما دلالة تصورية. ما يدل عليه اللفظ باعتبار الوضع دائما يكون مدلول شنو؟ تصوري، لا مدلول تصديقي. وإنما المداليل التصديقية كقصد الحكاية وقصد إخطار المعنى في ذهن السامع يستفادان من ما قلنا؟ من السياق، يعني من سياق الجملة وصدور الكلام من هذا المتكلم. حينما يقول زيد قائم يقول لابد أنه يقصد حقيقة وجدا شنو؟ الإخبار عن واقع في الخارج، إما أن يطابقه الكلام أو لا يطابقه الكلام، لكن هو عند موجود هذا القصد، قصد الحكاية. هذا قصد الحكاية نستفيد من سياق الجملة وصدورها من متكلم لافظا ملتفت شاعر غير هازل، جاب غير هازل. هذا السياق المجموع هو اللي يخلي لهذا الكلام ظهور تصديقي، إما من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية. كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها، كذلك هيئات الجمل، غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها. وخالف في ذلك السيد الأستاذ، ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، أي لقصد إخطار المعنى، وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية، وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية لأنها تامة، أو قصد الطلب في الجملة الإنشائية لأنها شنو؟ أيضا جملة تامة. أضرب جملة تامة يصح السكوت عليها، لكنها تدل على قصد الطلب لا قصد الحكاية، وجعل الحكم في الجملة الإنشائية، وهكذا. أو الطلب، هذا معطوف على الطلب، يعني وهو قصد الطلب أو قصد جعل الحكم في ماذا؟ في الجملة الإنشائية. وقد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد التي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية والمدلول الوضعي تصديقيا ما تقدم. والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما في الكلمات الإفرادية وفي ماذا؟ في الجمل أيضا. المدلول الوضعي مدلول تصوري، وأن الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة شنو؟ دلالة تصورية. وأما الدلالتان التصديقيتان فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم. الآن نجي للجملة التامة والجملة الناقصة. خل لا إشكال، أكو فرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. هذا قد فرق إنسان يشعر به بالوجدان، أنه يفهم من زيد قائم شيء غير ما يفهمه من زيد القائم. إذا أخذنا بنظرية السيد الخوئي نفرق بينهما على أساس اختلاف المدلول التصديقي، يعني على أساس المدلول الوضعي، يعني المدلول الوضعي هو عندنا المدلول التصديقي، واضح؟ فإذا هيئة الجملة الناقصة موضوعة المعنى، وهيئة الجملة التامة موضوعة المعنى آخر. لكن قلنا أن هذه النظرية باطلة، فالصحيح شنو هو؟ هو أن الاختلاف بينهما موجود في ماذا؟ في نفس المدلول الوضعي، واضح؟ بمعنى أننا يجب أن نقول أن الجملة الناقصة موضوعة لمعنى غير ما وضعت له هيئة الجملة التامة، واضح؟ يعني في المدلول التصوري أكو فرق بينهما، يعني هو المدلول الوضعي على حسب الرأي الصحيح. فنحن نقول بين أمرين، إما أن نقول أنه نأخذ نظرية السيد الخوئي ونقول أنه بلحاظ المدلول التصوري ماكو فرق بينهما، ماكو اختلاف، وإنما الاختلاف موجود بين بلحاظ المدلول التصديقي كما يقول، وإما أن نقول بأن الاختلاف بينهما موجود في نفس المدلول الوضع التصوري على رأينا، واضح؟ فإذا لابد أن نلتزم بأن الجملة التامة موضوعة لمعنى يختلف عن من؟ عما وضعت له هيئة الجملة الناقصة. هذا الرأي الثاني وهو الصحيح يخلينا أمام السؤال، وهو أنه بأي شيء امتازت الجملة التامة عن الجملة الناقصة؟ بأي شيء امتازت؟ واضح؟ السيد يقول بأنه بعد افتراض أن هيئة الجملة موضوعة لنسبة، وكل هيئة لابد أن تكون موضوعة لنسبة، فلابد أن نفتش عن وجود فرق بين نوعين من النسبة، إحداهما تكون مدلولة لهيئة الجملة التامة والثانية مدلولة لهيئة الجملة الناقصة، مع كون كل منهما نسبة. في الحقيقة الفارق الموجود بين النسبتين فيما اقترحه السيد في الحلقة السابقة من أن الجملة التامة تدل على نسبة غير اندماجية، بينما هيئة الجملة الناقصة تدل على نسبة لكن شنو؟ اندماجية. شنو الفرق بينهما؟ كل منهما نسبة، لكن الجملة الناقصة هيئة الجملة الناقصة زيد القائم تدل على نسبة بين زيد وبين قائم، لكن هاي النسبة شنو؟ مو اندماجية، هاي النسبة اندماجية. ليش؟ لأنها تحاول أن تدمج بين زيد وبين القائم وتجعله شيئا واحدا بحيث يخبر عنه، يعني أن المحمول لما يجي بعدين يطرح كامل على هذا الشيء الواحد الذي دمجناه من زيد ومن شنو؟ من القائم. فإذا زيد القائم يدل على نسبة، لكن هذه النسبة شنو؟ اندماجية، تدمج بين عنصرين وتكون منهما عنصرا واحدا، المحمول يطرح على هذا العنصر الواحد، بينما الجملة التامة تدل على نسبة غير اندماجية، تدل على نسبة بين زيد وقائم، لكن هذه النسبة لا تدمج بين هذين العنصرين وتكون منهما عنصرا شنو؟ واحدا، وإنما تبقيهما كعنصرين لكن تربط بينهما ربطا خاصا، واضح؟ فإذا كل منهما يدل على نسبة، والنسبة هي المدلول الوضعي للكلام وهي المدلول التصوري لكل منهما، لكن النسبة تختلف في الجملة الاسمية، في الجملة التامة، وفي الجملة الناقصة. ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له،
فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له كالصدق يميز بينهما على أساس اختلاف المدلول التصديقي كما تقدم في الحلقة السابقة، وهي أن الجملة التامة موضوعة للمدلول التصديقي الثاني والجملة الناقصة موضوعة للمدلول التصديقي الأول. وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع لا، فنحن بين أمرين: إما أن نقول أنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع لا والمدلول التصوري، ونحصر الاختلاف بينهما شنو في مرحلة المدلول التصديقي. لكن هذا شنو؟ هذا يكذب الوجدان في أن أنه بلحاظ ما نتصوره من الجملتين أكو فرق بينهما. وإما أن نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري، والأول باطل لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول الجملة الناقصة، فحين نسأل فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكاية على الجملة الناقصة؟ الجملة الناقصة ليش ما يصير بها قصد الحكاية؟ الجملة الناقصة يصير بها قصد الحكاية، ما يصير بها قصد الحكاية، ويصير بها شنو؟ قصد اختار المعنى في الذهن. إذا كان المدلول التصوري والموضوع له واحد في كل منهما، إذا ليش هاي صار بها قصد الحكاية وهاي ما صار بها قصد الحكاية؟ هذا الاختلاف يكشف عن اختلاف المدلول التصوري. ولماذا لا يصح أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ وأما الثاني فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري يعني الموضوع له، ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة فلا بد من افتراض نحوين من النسبة بهما تتحقق التمامية والنقصان، والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج، فمفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبر، وناقصة إذا جعلنا منهما موصوفا ووصفا. المفيد العالم ناقصة شيخ المفيد يعني قصده، وجعل مفيد مبتدأ تارة وموصوفا أخرى يقول أمر ذهني لا خارجي، لأن المفيد في الخارج شيء واحد لا يتغير، في الذهن يختلف لأن حاله في الخارج لا يتغير كما هو واضح، وتكون النسبة في الذهن شنو؟ تامة. وأما إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا، وهذا يتطلب أن يكون لها طرف بل
تكون
نسبة في الدين
تامة إذا جاءت إلى الذهن.
شلون عبارة؟
تكون
النسبة
في
الدين
تامة إذا جاءت إلى
الذهن. وتكون النسبة السطر اللي قبله، وتكون النسبة في الذهن تامة
إذا جاءت إلى الذهن.
إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا. اتشمو؟
نعم. وأما
أي
لأنها ما لها جواب.
أي بل صحيح. وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران في الذهن، إذ لا نسبة بدون طرفين، هاي تكون تامة. وتكون النسبة ناقصة، هذا يعني جواب، وتكون الأولى، وتكون تامة إذا كذا، وتكون ناقصة إذا كانت اندماجية تدمج أحد طرفيها بالآخر، يعني ما لها طرفين مشخصين، وتكون منهما مفهوما إفراديا واحدا وحصة خاصة، إذ لا نسبة حينئذ حقيقية في صقع الذهن الظاهر، وإنما هي مستمرة يسميها وتحليلية في الاصطلاح هذا. ها؟
مستترة صمت.
مستترة وتحليلية. ومن هنا قلنا سابقا أن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية أي تحليلية، وأن هيئات الجمل التامة موضوعة لنسب غير اندماجية.
شخص التحليل
يعني تتكون نتيجة التحليل واندماج أحدهما بالآخر، هذا المراد.
السلام على
بعد أن قسم الجملة إلى جملة تامة وجملة ناقصة، الآن نقسم الجملة التامة إلى جملة إنشائية وجملة خبرية. اختلاف مدلول الجملة الخبرية عن مدلول الجملة الإنشائية واضح، الإنسان يشعر به بالوجدان أولا. الفرق بين جملة عادة وبين جملة أعد، كتب اكتب، فرق بينهما. هناك بعض الجمل الخبرية والإنشائية يتحد لفظ فيهما من دون اختلاف، من قبيل بعته. بعته تارة تكون خبرية وأخرى تكون ماذا؟ إنشائية. على كل التقدير، سواء اتحد اللفظ في الجمل الخبرية والإنشائية أو اختلاف كعادة واعد وكتب واكتب، الفرق بين المدلولين يشعر به الإنسان بالوجدان، محسوس. والآن نريد أن نبين ما هو الفرق، أين يكمن الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية؟ هل يكمن في المدلول التصوري الوضعي أو يكمن في المدلول التصديقي؟ هناك يقول عدة نظريات في تفسير هذا الاختلاف الذي لا أشكال فيه في مدلول الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. التفسير الأول لهذا الاختلاف ما تقدم في الحلقة الأولى، وهو لصاحب الكفاية. صاحب الكفاية يفرق بينهما على أساس اختلاف المدلول التصديقي لكل منهما، مع افتراض أن المدلول التصوري الوضعي لكل منهما واحد، فيقول أن بعث الإنشائية وبعث الخبرية مدلولهما التصوري واحد، لكن المدلول التصديقي لكل منهما يختلف. إن كان المتكلم يقصد تحقق التمليك في الخارج، إيجاد التمليك في الخارج، واضح، هذا يكون الجملة الصيغة جملة إنشائية. وإن كان يصدق الحكاية عن حصول التمليك في الزمان السابق فتكون الجملة خبرية. فإذن الاختلاف ليس بلحاظ المدلول التصوري، وإنما الاختلاف بلحاظ المدلول التصديق الجدي، الإرادة النفسية الموجودة عند الإنسان. إن كان يريد إيقاع التملك فهذا ماذا؟ جملة إنشائية. وإن كان يريد الحكاية عن تملك حاصل في الزمان السابق فهذه جملة خبرية. هذه النظرية مع مناقشتها تقدمت سابقا، إذا تفكرون. وهم مناقشة فيها بأنه في مثل بعتوا وبعتوا، هذا يمكن أن نصور بهذا المعنى باعتبار اتحاد لفظهما، أما مع اختلاف اللفظ فهذا الشيء لا يمكن الالتزام به. النظرية الأولى. النظرية الثانية، أن نفترض أن الاختلاف موجود في كيفية الدلالة، مع افتراض وحدة المدلول الوضعي لكل منهما ووحدة المدلول التصوري لكل منهما، لكن الاختلاف يكون في كيفية الدلالة. فكأنه يقال أن جملة بعتوا تدل على مدلولها التصوري، لكن بما هو معنى يراد ماذا؟ يراد إيجاده باللفظ. بينما بعت الخبرية تدل على مدلولها بما هو معنى ماذا؟ يراد الإخبار عنه، لا بما هو معنى يراد إيجاده باللفظ. فإذا بعت الإنشائية وبعت الخبرية مستعملة في معنى واحد، لكن هذا المعنى وهو التمليك مثلا تارة ينظر إليه بما هو معنى يراد إيجاده في الخارج، واضح، حينئذ تكون بعته شنو؟ إنشائية. وتارة ينظر إليه بما هو معنى حاصل في الزمان السابق ويراد الإخبار عنه، فهذا يكون بعته تكون جملة إنشائية. فكأن بعته الإنشائية موجدة للتمليك. شلون قلنا في باب المعاني الحرفية والحروف؟ قلنا بأنه أكو نظرية إيجادية المعنى الحرفي، هناك قلنا بأن هناك نظرية تفسر إيجادية المعنى الحرفي بمعنى أن الحرف يوجد الربط في الكلام، واضح، وبهذا يختلف عن المعنى الاسمي في أن المعنى الاسمي معنى شنو؟ معنى أخطاري، وش قلنا؟ بينما الحرف يوجد الربط في الكلام، هناك أنه يراد أن يقال بأن بعت الإنشائية أيضا توجد التمليك بالكلام. واضح؟ توجد التمليك، التمليك توجده هذه الصيغة. فجملة بعت الإنشائية أيضا لها معنى إيجادي، بمعنى أنها توجد التمليك الاعتباري. سيد يقول مع وجود فرق بين الإيجاديتين، إيجادية الحرف وإيجادية الجملة الإنشائية، باعتبار ماذا؟ أن الحرف يوجد الربط في الكلام، بينما بعت الإنشائية توجد ماذا؟ توجد التمليك. فإذا ما هو الموجود، ما هو الموجد في كل منهما يختلف. ما هو الموجد الذي يوجد بالحرف هو عبارة عن ماذا؟ عن صفة خاصة قائمة بالكلام، وهو شنو؟ الربط. صفة خاصة قائمة بالكلام وهو الربط الخاص بين المبتدأ والخبر مثلا. بينما ما هو الموجد الذي يوجد ببعث الإنشائية ليس هو صفة خاصة بالكلام، وإنما هو ماذا؟ هو أمر اعتباري خارجي، وهو ماذا؟ التمليك الخارجي. واضح؟ فإذا كل منهما يشتركان في أنه يوجد شيء، لكن الشيء الذي يوجده الحرف غير الشيء الذي يوجده الجملة الإنشائية. فالحرف يوجد صفة قائمة بالكلام لا شيء خارجيا، وهو الربط في الكلام، بينما بعت الإنشائية توجد تمليكا اعتباريا خارجيا. مع كون المدلول التصوري في كل منهما واحد وهو التمليك، يعني بعت الخبرية تدل على التمليك، بعت الإنشائية ماذا؟ أيضا تدل على التمليك، لكن التمليك إن كان الغرض منه إيجاد الكلام هاي بعت تصير إنشائية، وإن كان الغرض منه إيجاد الأخبار عنه كحالة موجودة سابقا هذه تصير بعت خبرية. نعم، ليس فيها ربط. شنو ربط الكلام؟
ربط الكلام لا تربط بين كلمتين مثل بيع، بين البيع وعن، هم جد
شمال هذا سنة نقوله. إلى هنا واضح؟ السيد يقول بأنه يرد على هذا التفسير، تفسير الاختلاف بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية في كيفية الدلالة لا في المدلول التصوري، هو أن نقول أن إيجادية الجملة الإنشائية، الإيجادية للجملة الإنشائية حينما يقال بأن الجملة الإنشائية توجد التمليك. واضح؟ معنى أنها توجد التمليك ما معنى؟ معنى أن التمليك لم يكن حاصلا سابقا، وإنما هي ماذا؟ أوجدته على نحو إيجاد الربط الكلامي القائم بالحرف. فإن الربط الكلامي لم يكن موجود قبل الحرف، وإنما وجد ماذا؟ بسبب الحرف، بواسطة الحرف وجد الربط الكلامي. فكأنه يقال أن بعت الإنشائية أيضا كذلك توجد التمليك كاعتبار معين، كاعتبار من الاعتبارات الإما العقلائية أو غير العقلائية. حينئذ يرد عليه هذا الإشكال، وهو أن التمليك الموجد بالجملة الإنشائية أي تمليك؟ التمليك تارة ينظر إليه كاعتبار قائم في نفس البايع، وتارة ينظر إليه كاعتبار عقلائي يبني عليه العقلاء، وتارة ينظر إليه كاعتبار شرعي الشارع يلتزم به. مرة زيد لما يقول بعته يريد أن يوجد التمليك، هو يوجد هذا الاعتبار بقوله بعته. التمليك اعتبار، واضح اعتبار. ليش اعتبار؟ لأنه ليس له حقيقة خارجية في الخارج، التمليك ما موجود في الخارج، وإنما هو اعتبار. هذا الاعتبار مرة لاحظة منسوب إلى البايع، بمعنى أن البايع حينما يقول بعته يريد أن يوجد هذا الاعتبار بقوله بعته، فالموجود ببعته هو الاعتبار عند البايع. مرة نقول لا، أن التمليك الموجود ببعته هو الاعتبار عند العقلاء أو الاعتبار عند الشارع. إن كان المراد من الإيجادية المعنى الأول، بمعنى أن الجملة الإنشائية توجد التمليك كاعتبار قائم في نفس البايع، نقول هذا غير صحيح، لأن بعته لا توجد التمليك كاعتبار قائم في البايع، وإنما هي تخبر عن الاعتبار الموجود في ماذا؟ في نفس البايع، بمعنى أن البايع يعتبر التمليك ثم يقول بعته ماذا؟ قاصدا تحقيق ذلك التمليك الموجود في أفق نفسه خارجا، فإذا التمليك كاعتبار قائم في أفق في نفس البائع ليس مسببا عن قول بعته، وإنما هو موجود في مرحلة سابقة على بعته كما هو واضح. كأي استعمال اللفظ، الإنسان حينما يستعمل اللفظ لابد أن يتصور المعنى في مرحلة سابقة على الاستعمال ثم يستعمل هذا اللفظ. فإذا لا يمكن الالتزام بأن بعت الإنشائية تكون موجدة للتمليك القائم في نفس البائع، لأن التمليك في نفس البائع موجود في مرحلة سابقة على قول بعته، ويكون الغرض من قول بعته هو ماذا؟ هو تحقيق هذا الاعتبار النفسي الموجود في نفسه وإبرازه خارجا بقول ماذا؟ بقول بعته. فإذا بعته لا تكون إيجادية بهذا المعنى. وأما إذا كان المراد من التمليك هو التمليك العقلائي أو التمليك الشرعي صحيح، هذا يترتب على قول البائع ماذا؟ بعته، لأن قول البائع بعته يحقق ماذا؟ التمليك الشرعي مثلا أو التمليك العقلائي. ليش؟ لأن هذا الاعتبار العقلائي أو الاعتبار الشرعي موقوف على قول البائع بعته وقول المشتري شنو؟ قبلته. واضح؟ كأي اعتبار آخر من قبيل الزوجية مثلا، الملكية والزوجية كلها اعتبارات إما عقلائية وإما ماذا؟ شرعية. على كل التقديرين هي تكون مسببة لمن؟ مسببة عن قول البائع بعته، واضح؟ وعن قول الزوجة زوجتك نفسي. حين هذا الشرع يقول إذا قالت الزوجة زوجتك نفسي وقال الزوج قبلته أنا أعتبر الزوجية، فإذا الزوجية صحيح تكون موجودة بعد ماذا؟ بعد الجملة الإنشائية، واضح؟ لكن السيد يقول في الحقيقة الجملة التمليك كاعتبار عقلائي أو شرعي، الزوجية كاعتبار عقلائي أو شرعي ليس ناشئا من قول البائع بعته، وإنما هو ناشئ من استعمال بعته في معناها الحقيقي. بمعنى أن بعته لها مدلول تصوري، تستعمل هذه الجملة الإنشائية في مدلولها التصوري ونستكشف منها مدلول حقيقي، مدلول يعني بمعنى إرادة جدية واضح ومدلول تصديقي. بعد هذا حينئذ نجي نقول أن الشارع اعتبر ماذا؟ اعتبر الملكية، واضح؟ فإذا الملكية ليست هي التي تحقق هذا الاستعمال، وإنما الملكية اعتبار مترتب على استعمال الجملة الإنشائية في معناها. فإذا لا بد من أن نفترض أن معنى الجملة الإنشائية شيء غير التمليك. مو واضح النقطة؟ التمليك حينما يقول الشارع إذا قال البائع بعته أنا أعتبر الملكية، شنو إذا قال بائع بعته؟ إذا قال هكذا بعته ولو لم يقصد المعنى بها؟ لا، وإنما يقول إذا استعمل بعته في معناها وكان عنده إرادة جدية لتحقيق هذا البيع أنا شنو؟ أعتبر الملكية. هذا واضح؟ فإذا الملكية مترتبة على استعمال بعته في معناها الحقيقي وكشفها عن من؟ عن المدلول التصديقي، الإرادة الجدية للبيع لتحقيق البيع خارجا. بعد استعمال بعته في معناها ووجود إرادة تصديقية جدية لهذا البيع، ولذا لو صدر قول بعته من الإنسان النائم أو الهازل ليس هناك اعتبار ملكية، واضح؟ ولذا يعتبر القصد. فمعناه شنو؟ معناه أن بعته لابد أن تستعمل في معناها ويوجد مدلول تصديقي وإرادة جدية لتحقيق البيع، حين يجي الشارع يقول أنا شنو؟ أعتبر الملكية. فاعتبار الملكية مترتب على استعمال بعته في معناها، فلا يمكن أن يكون الملكية هي بنفسها جزء المعنى الذي وضعت له الجملة الإنشائية، واضح؟ فإذا لا يمكن أن نقول أن بعته هي توجد الملكية، لا، الملكية شيء يترتب على استعمال بعته في معناها، فمعنى بعته شيء آخر غير الملكية. نعم، الملكية مترتبة على استعمال بعته في معناها، فالإيجادية بكل المعنيين لا يمكن الالتزام بها. بمعنى أنه لا نستطيع أن نقول أن بعته موجدة للتمليك القائم في أفق نفس البائع، لأن التمليك في أفق نفس البائع موجود في مرحلة سابقة على قول بعته، ولا نستطيع أن نقول أنها موجدة للتمليك الشرعي وموجدة لمن؟ للتمليك العقلائي كاعتبار عقلائي، لأن كل منهما مترتب على استعمال بعته في معناها. التفسير الآخر لهذا الاختلاف وهو التفسير الصحيح أن نفسر هذا الاختلاف على أساس اختلاف المدلول التصوري لكل منهما، لا نلتزم بأن المدلول التصوري واحد كما هو الحال في التفسير الأول والتفسير الثاني، وإنما نقول أن المدلول التصوري الوضعي في كل منهما مختلف، لأن الجملة الإنشائية كجملة يعني شنو؟ يعني هيئة، مو الهيئة شنو؟ على حال الحروف تدل على ماذا؟ على نسبة، سواء كانت خبرية أو شنو؟ أو إنشائية. فالجملة الخبرية تدل على نسبة، والجملة الإنشائية أيضا تدل شنو؟ على نسبة. إحنا لابد نقول أكو نوعين من النسبة، نسبة تدل عليها الجملة الخبرية ونسبة تدل عليها الجملة الإنشائية، سواء في بعت وبعت أو في عادة وأعد، يعني مع اتحاد اللفظ أو مع اختلاف اللفظ. النسبة المدلولة للجملة الإنشائية كمدلول تصوري للجملة الإنشائية ومدلول وضعي للجملة الإنشائية هي عبارة عن نسبة الملكية، لكن ينظر إليها بما هي نسبة يراد إيجادها في الخارج، بينما الجملة الخبرية تدل على نسبة التمليك لكن بما هي نسبة يراد ماذا؟ الإخبار عنها، بحيث أن الإنسان لا يملك إزاء تلك النسبة إلا أن يخبر عنها فقط. فالنسبة التمليك نسبة الملكية، هاي النسبة القائمة بين المالك وبين المملوك، هذه نسبة تارة ينظر إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها وإيجادها خارجا، وإيجاد هذه العلقة الخاصة بين الكتاب وبين زيد، هاي يستعملها جملة بعته، وإن كان ينظر إليها بما هي نسبة لا يملك المكلف إزاها إلا أن يخبر عنها، فهي شنو؟ فيستعملها جملة الجملة الخبرية، فيقول بعت الكتاب. واضح؟ فالفرق بينهما موجود في نفس المدلول التصوري، لأن المدلول التصوري للجملة باعتبارها هيئة هو شنو؟ هو النسبة. النسبة على نحو تارة ينظر إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، وأخرى ينظر إليها بما هي نسبة يراد ماذا؟ يراد الإخبار عنها فقط، ويختارها في الذهن. فذيك مدلولة للجملة الإنشائية، وهاي النسبة مدلولة للجملة الخبرية. ويقول أن إيجادية الجملة الإنشائية لابد أن ينظر إليها بهذا الاعتبار، بمعنى أن الجملة الإنشائية تكون موجدة للتمليك بهذا المعنى، بمعنى أنها تدل على نسبة ينظر إليها بما هي نسبة يراد ماذا؟ إيجادها في الخارج، إيجاديتها بهذا المعنى، لا بمعنى أنها توجد التمليك، وإنما بمعنى أنها تدل على نسبة كمدلول تصوري، لكن هذه النسبة التي تدل عليها الجملة الإنشائية نوع من النسبة ينظر إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها في الخارج، يراد إيجادها في الخارج تحت شروط معينة. وتنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية، ولا شك في اختلاف أحداهما عن الأخرى حتى مع اتحاد لغويهما، كما في بعت الخبرية وبعت الإنشائية، فضلا عن عادة وأعد. وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف، الأول ما تقدم في الحلقة الأولى عن صاحب الكفاية وغيره من وحدة الجملتين في مدلولهما التصوري واختلافهما في المدلول التصديقي. قصد الحكاية موجود في الجملة الخبرية، وقصد إيجاد التمليك خارجا موجود في الجملة شنو؟ الإنشائية. فالفرق في القصد اللي هو مدلول تصديقي.
بس شو عادة وعد شو؟
عادة وعد هم جملة خبرية وإنشائية لكن مع اختلاف اللفظ.
يعني
عادة خبرية.
عادة ما؟
عادة خبرية. أعد إنشائية.
لازم
تقول عد.
أعد
أنا. أعد أنت.
أعود؟
لا
أعد
أنت.
الشرع يقول لي أعد أعد. احسب أعد.
لا
ارجع
امر فعلا
ولا مو عاده
عاد ما قلته شنو اسوي قاعده عاده مثل ضرب على وزن ضرب شنو فعل امر من ضرب
يريدهم من
ماده واحده شيخ يريدهم من ماده لا مو اشكال انه فعل الامر اشتقاق يصير عود
مثل رجع واشرب
رجع شنو اشتق منه فعل الامر
ارجع
عاد فعل بالتصريف يصير فعل ما الامر مالته يصير افعل ضرب اضرب عاد اعد
سابع
قام قوم
اي
صحيح قام ضرب هم فعل هو
لا مو
قام قوم عاد عد
يفترض هم اثنين هم من ماده واحده
ما ليش
تفترض هم الحال عاد واشرب وهم يجيب واحده امر واحده
يعني ليها خلاف باللغه مو نفس الموضوع
لا خلاف اللغه هنا موجود خلاف
اللغه اي بني فبقي هو الاخير من
ماده
عد قام ولا عد
عاد يعني
ارجع
عاد يعني ارجع
في عاد بمعنى رجع خب
عاد
ارجع
عاد ارجع اعد العدة
يا سيد ما قصد يصرف الكلمة
هو مو قصد يصرف الكلمة اشكال على اشتقاق
عاد
امرها عد واعاد امرها اعد
أقول هذا اللي يفرق بين بعته وبعته مع اتحاد الله وبين فعل أمر وجملة خبرية يختلف بالطريقة خب الثاني أن الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التصوري وذلك في كيفية الدلالة فقد يكون المدلول التصوري واحدا ولكن كيفية الدلالة تختلف فإن جملة بعته الإنشائية دلالتها على مدلولها اللي هو التمليك دلالتها على مدلولها بمعنى إيجادها له باللغة وجملة بعت الإخبارية دلالتها على مدلولها اللي هو أيضا التمليك المدلول التصوري فيما واحد لكن بمعنى شنو؟ كيفية الدلالة بمعنى أخطارها للتمليك وكشفها عنه فكما ادعى في الحروف أنها إيجادية كذلك يدعى في الجمل الإنشائية أنها إيجادية أيضا لكن مع فارق بين الإيجاديتين فتلك بمعنى كون الحرف موجدا للربط الكلامي وهذه بمعنى كون بعت موجدا للتمليك بالكلام فما هو الموجد بالفتح في باب الحروف حال قائمة بنفس الكلام وما هو الموجد في باب الإنشاء أمر اعتباري مسبب عن الكلام ويرد على ذلك أن التمليك ليوجد بعت الإنشائية اعتبار تشريعي ليس له حقيقة في الخارج يصدر من البايع ويصدر من العقلاء ومن الشارع فإن أريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام الأول يعني التمليك اعتبار عند البايع فمن الواضح سبقه على الكلام وأن البايع بالكلام يبرز هذا الاعتبار القائم في نفسه وليس الكلام هو الذي يخلق هذا الاعتبار في نفسه بمعنى أن البائع حينما يقول بعت يوجد التمليك وإنما هو شيء قائم في نفسه يريد أن يبرز هذا الشيء القائم بنفسه بقول شنو؟ بقول بعت وإن أريد الثاني أو الثالث فهو وإن كان مترتبا على الكلام صحيح غير أنه إنما يترتب عليه بعد فرض استعماله في مدلوله التصوري وكشف هذا الاستعمال عن من؟ عن مدلوله التصديقي والإرادة الجدية لتحقيق التمليك خارجا ولهذا دليل على هذا لو أطلق الكلام بدون قصد أو كان هازلا لم يترتب عليه أثر فترتب الأثر إذن ناتج عن استعمال بعت في معناها وليس محققا لهذا الاستعمال واضح؟ الثالث ان الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري
هازل هم قاعد يستخدمها في معنى ان يقول بعتو ما علينا نسوي عرات نفس بس يستخدمها في معنى كلمه
شخص
قصد ما عنده احنا شو نقول ان الملكيه الشرعيه والملكيه العقلائيه مترتبه على استعمال بعتو في معناها وكشف هذا الاستعمال عن وجود مدلول شنو؟ تصديق إرادة تصديقية
فليش يقول هذا وليس متحققا لهذا الاستعمال بالنتيجة
بمعنى أن التمليك مو يحقق الاستعمال وإنما هو مترتب على الاستعمال
التمليك يعني
التمليك مو اللي يحقق الاستعمال وإنما هو مترتب على الاستعمال فلذا يكون خارج عن حريم المعنى الذي يوضع له اللغة يعني التمليك الشرعي والتمليك العقلائي لا علاقة له بالمعنى الموضوع له اللفظ. فلا معنى لأن نقول أن اللفظ يوجده شو بأي مناط يوجده، هو تمليك شرعي يترتب على استعمال اللفظ في معناه. الثالث أن الجملتين مختلفتان في المدلول التصوري حتى في حالة اتحاد لفظهما بعتوا ودلالتهما على نسبة واحدة، فإن الجملة الخبرية موضوعة لنسبة تامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقع وشيء مفروغ عنه، والجملة الإنشائية موضوعة لنسبة تامة وهي نسبة الملكية القائمة بين الكتاب وبين زيد، لكن منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها كما تقدم في الحلقة الأولى. ويمكن أن نفسرها على هذا الأساس إيجادية الجملة الإنشائية، فليست هي بمعنى أن استعمالها في معناها هو بنفسه إيجاد للمعنى باللفظ، بل بمعنى أن النسبة المبرزة بالجملة الإنشائية نسبة منظور إليها لا بما هي ناجزة وتمت في الزمان الماضي، بل بما هي في طريق الإنجاز والإيجاد. النظر إلى هذه النسبة بهذا النظر هو معنى إيجادية الجملة الإنشائية لمعناها. خب الآن قرأنا المعنى الحرفي وما يتفرع على المعنى الحرفي من هيئات الجمل، الآن نجي إلى الثمرة في هذا البحث، ما هي الثمرة العملية المترتبة على هذا النزاع أن الحرف هل هو موضوع بالوضع العام والموضوع له عام كما يقول صاحب الكفاية، أو موضوع بالوضع العام والموضوع له خاص كما يقول الرأي الآخر. ومرادنا طبعا من الحرف حينما يقع في هذا النزاع عام من الحرف الاصطلاحي النحوي، ومن ماذا؟ ومن هيئات الجمل، لأن الجميع يدل على نسبة على معنى الحرفي غير مستقل بنفسه قائم بالطرفين. كأنه قد تذكر ثمرة لهذا البحث، وهو أنه يقال إذا قلنا بما يقوله صاحب الكفاية حينئذ يكون الحرف موضوع بمعنى شنو؟ معنى عام، مو حال الاسم يصير. فإذا مدلول الحرف يكون شنو؟ كلي. إذا كان كلي يكون حينئذ قابلا للتقييد، واضح؟ كل معنى كلي قابل للتقييد، كما أنه يمكن أن تجري فيه مقدمات الحكمة لإثبات إطلاقه وعدم تقييده، لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي، المفهوم الكلي هو اللي يكون قابل للإطلاق وقابل من للتقييد. أما إذا افترضنا أننا قلنا بالقول الآخر وهو القول المشهور، حينئذ يكون المدلول للحرف معنى شنو؟ جزئي، لأن الوضع عام والموضوع له شنو؟ خاص بالفرق. فما وضع له الحرف مفهوم شنو؟ جزئي، والجزئي حينئذ ليس قابل للتقييد، واضح؟ كما أنه ليس قابل لأن تجري فيه مقدمات الحكمة لإثبات إطلاقه، لأن الإطلاق والتقييد من شؤون المعاني الكلية المعاني الجزئية، هذا واضح. فكأنه دعنا هذه الثمرة، هاي الثمرة طبقها في بعض الموارد من قبيل في الجملة الشرطية. الجملة الشرطية حينما يقال إذا جاءك زيد فأكرمه، المتبادر أولا وبالذات من هذه الجملة أن القيد والشرط وهو مجيء زيد قيد لمدلول أكرم، يعني لمدلول هيئة شنو؟ أكرم. هيئة أكرم حرف يدل على ماذا؟ على معنى حرفي، المجيء قيد في مدلول الهيئة. هيئة أكرم على ماذا تدل؟ على الوجوب كمعنى حرفي، مو هيئة أكرم هيئة تفعل سوف تفعل تدل على الوجوب، لكن كمعنى حرفي كنسبة وجوبية نسميه. ظاهر الجملة أن المجيء قيد في هذه النسبة الوجوبية، في الوجوب كمعنى حرفي مدلول لهيئة أفعل لهيئة أكرم. خب بناء على رأي صاحب الكفاية الكلام صحيح يكون، لا بأس بأن نجعل المجيء قيد في ماذا؟ في مدلول هيئة أكرم، لأن مدلول هيئة أكرم كلي على رأي صاحب الكفاية، فهذا الكلي وجوب كمعنى كلي يقيد بيش بمجيزه لا بأس. واضح؟ بينما على الرأي الآخر اللي يقول أن مدلول هيئة أكرم معنى جزئي نتوقف نقول لا يمكن أن نرجع المجيء كشرط وكقيد المن إلى مدلول هيئة أكرم. لماذا؟ لأنه معنى جزئي والمعنى الجزئي ليس قابل للتقييد. فنضطر على الرأي الثاني إلى أن نرجع القيد قيدا إلى المتعلق إلى المادة يعني إلى الإكرام. أكرمه بها مادة وبها شنو؟ بها هيئة. هيئة الإكرام تدل على النسبة الوجوبية يعني على الوجوب كمعنى حرفي، بينما مادة الإكرام تدل شنو؟ على معنى الإكرام وهو معنى كلي بلا إشكال. هذا الإكرام يكون متعلق الوجوب، مو إحنا القيد من جعل قيد للحكم للوجوب لأنه معنى جزئي، جعل قيد المن في المتعلق بمعنى أن نقول أن القيد موجود في الإكرام قيدا للإكرام وليس قيدا للوجوب. الوجوب مطلق غير مقيد بشيء، يعني غير مقيد بالمجيء، لكن الإكرام مقيد بماذا؟ بالمجيء. من قبيل الواجب المعلق اللي مر علينا سابقا اللي اخترع صاحب الفصول اللي قلنا بأنه هو يرجع جميع قيود المن إلى مدلول المادة، ما يرجعها إلى مدلول الهيئة. ولذا يقول بأنه في باب الحج مثلا وجوب الحج ليس مقيدا بشيء، وإنما كل قيود المن للحج، مجيء وقت الحج مو حلول اليوم الثامن اللي هو يوم التروية مثلا من ذي الحجة، هذا ليس قيدا لوجوب الحج وإنما هو قيد المن للحج الخارجي. فوجوب الحج مطلق وموجود قبل يوم التروية، واضح؟ لكن الحج بما هو متعلق بالوجوب يكون مقيدا بمجيء هذا الزمان المعين. وجوب الصوم ليس مقيدا بمجيء أول يوم من شهر رمضان، بل مجيء أول يوم من شهر رمضان قيد في الصوم كواجب لا قيد في الوجوب كحكم شرعي. الوجوب موجود قبل الصوم في شعبان، أن الوجوب ثابت في ذمتي وهو شنو؟ وهو وجوب الصوم. لكن الصوم مقيد شو وقت؟ مقيد بمجيء شهر رمضان. إرجاع الزمان قيد للواجب لا إلى الوجوب، قيد إلى مدلول المادة لا إلى مدلول الهيئة، هو الذي يسمى بالواجب المعلق، بمعنى أن الوجوب فعلي في قبل زمان حلول هذا الزمان، لكن الواجب مقيد بحلول هذا الزمان. ما نحن في من هذا القبيل؟ بناء على استحالة تقييد مدلول هيئة أكرم بالمجيء لأنه معنى جزئي، نضطر إلى أن نقول أن المجيء قيد في ماذا؟ في الإكرام وليس قيدا في الوجود. واضح هذا؟ هذه ثمرة عملية. زين. السيد يقول بأن الصحيح هو صحيح أنه إحنا نختار بأن الحرف موضوع بالوضع العام والموضوع له شنو؟ خاص. لكن إيش قلنا؟ شنو المراد من الخاص المعنى الموضوع له سابقا؟ نبه السيد على هذا المعنى، قال جزئية المعنى الحرفي تختلف عن الجزئية المنطقية العادية، ليس بمعنى استحالة انطباقه على كثيرين اللي هو اللي يكون يستحيل فيه التقييد والإطلاق، وإنما قلنا في الجزئية بلحاظ الطرفين لا جزئية بمعنى استحالة الانطباق على كثيرين، وإلا المعنى الحرفي قد ينطبق على كثيرين تبعا لكلية أو جزئية شنو؟ طرفاه. مثلا قلنا كلية الطرفين تستوجب كلية المعنى الحرفي، وإن كان انطباق على كثيرين فهو كلي. جزئية شنو الموضوع له خاص حينما حرف موضوع للمعنى الخاص؟ خاص بلحاظ تقييده بالطرفين بهذا المعنى، خاص بمعنى أنه لا يمكن أن ينطبق على طرفين آخرين، وإنما هو مختص بماذا؟ بهذين الطرفين. وهذان الطرفان إذا كانا كليين فهو معنى كلي، يكون بمعنى أنه يمكن أن ينطبق على كثيرين. فإذا كان المعنى الحرفي معنى كلي فحينئذ يمكن أن يكون مقيدا بالشرط ويمكن أن يثبت فيه الإطلاق. بناء على الكلام لا ثمرة، ماكو ثمرة بناء على الكلام، يعني سواء قلنا بقول صاحب الكفاية أو قلنا بالرأي الآخر على كلا التقديران المعنى الحرفي يكون مقابلا للتقييدي وشنو؟ وللإطلاق. واضح هذا؟ قد يقال أن من ثمرات هذا البحث أن الحروف المعنى الأصولي الشامل للهيئات إذا ثبت أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص وجزئي وعليه فلا يمكن تقييده بقرينة خاصة، ولا إثبات إطلاقه بقرينة الحكمة العامة، لأن الإطلاق من شؤون المعنى الكلي، لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي القابل للتحصيص، الجزئي ليس قابلا للتحصيص حتى يثبت إطلاقه أو تقييده. ومما يترتب على ذلك أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئة فلا بد من تأويله، كما في الجملة الشرطية فإن ظاهرها كون الشرط قيدا لمدلول هيئة الجزاء، وحيث أن هيئة الجزاء موضوع لمعنى حرفي وهو جزئي على الرأي المشهور فلا يمكن تقييده، فلا بد من تأويل الظهور المذكور. فإذا قيل إذا جاءك زيد فأكرمه دل الكلام بظهوره الأولي على أن المقيد بالمجيء مدلول هيئة الأمر في الجزاء، وهو الطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي، فيكون الوجوب مشروطا، فقبل الشرط شنو؟ وجوب ماكو أصلا، واضح؟ وجوب ماكو قبل شهر رمضان بناء على أن مجيء شهر رمضان قيد في الوجوب، وجوب ماكو وجوب، قيد في الوجوب، واضح؟
قبل الشرط لا وجوب،
قبل الشرط لا، ينتهي المشروع عند إذا قلنا أنه قيد في الوجوب، إذا قلنا، لكن هذا مستحيل فلا بد نرجع المنهج، ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية فلا بد من إرجاع الشرط إلى متعلق الوجوب لا إلى الوجوب نفسه، فيكون الوجوب مطلقا ومتعلقه مقيدا بزمان المجيء على نحو الواجب المعلق الذي تقدم الحديث عن تصويره في الحلقة السابقة. ولكن الصحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق، بل هو قابل لذلك تبعا لقابلية طرفه، وإنما هو جزئي بلاحاظ خصوصية طرفه، بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها، من جرى أن غير طرفيها صار نسبة ثانية ما لها علاقة شنو بالنسبة الأولى جزئية بهذا المعنى.
أنا أفهم نفس الشيء
بلي
لو غير طرف بعد هم يكفي
هم شخص نزيد هذا بالطرفين بلي
إيه قلنا زيد في المدرسة وزيد في المدرسة
عندي نسبتين.